شافعة نافعة،
شافعة نافعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم السلامة والعافية، وأسأله تعالى أن يخفف عنا ما نحن فيه وأن يعوضنا خيرا منه، وأسأله في هذا اليوم وفي كل يوم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وعافي مبتلانا ورد غائبنا وأنجح أبناءنا وبناتنا وأقر أعين الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالأبناء يا رب الأرض والسماء. أصلح قلوبنا اهد نفوسنا، أصلح قلوبنا اهد نفوسنا، سألناك يا ربنا من كل خير أن تيسره لنا ومن كل شر أن تباعده عنا بحولك وقوتك، فأنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، كيف حالنا مع كتاب ربنا؟ وكيف حالنا مع سنة نبينا؟ كيف حالنا مع الصلاة المفروضة، مع الصلوات المسنونة، مع الصيام المسنون؟ كيف حالنا مع أذكارنا لربنا عز وجل؟ كيف حالنا مع تدبرنا لأحوالنا ووقوفنا مع أنفسنا وقفة تدبر واعظة؟ كيف حالنا مع ماضينا، مع نسائنا؟ بالأمس كان العالم يحتفل على غير سنة ولا دين بعيد سموه بعيد الأم، أو احتالوا فقالوا بيوم الأم حتى يبتعدوا عن اسم العيد، كأنهم يضحكون على رب لا يدري ما في نفوسهم ولا يعلم ما بدواخلهم. قالوا لا نسميه عيدا، إنما نسميه يوما، وما الفرق بين العيد واليوم؟ لا أدري، إنما هم يضحكون على العوام من الناس، بل يضحكون على أنفسهم، بل إنهم يستهزئون بربهم الذي يعلم السر وأخفى. أسأل ربي أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر علينا عيوبنا. أقول أم مثالية. من هي الأم المثالية في نظر الإسلام؟ هي الأم المسلمة التي عرفت ربها وأطاعت نبيها. الأم المثالية هي الزوجة الرؤوم بزوجها، هي الأم الرحيم بأبنائه، هي البنت التي تعرف حق والديها. الأم المثالية هي التي تربت على منهج صاف نقي. الأم المثالية هي العفيفة الهينة اللينة، هي الأم الصابرة المحتسبة الراضية القانعة. الأم المثالية هي الأم التي تحوط على زوجها، هي التي تحب زوجها وتحرص عليه ولا تذكره إلا بخير، وترعاه إن غاب وإن حضر، ترعاه في نفسها. الأم المثالية هي العفيفة التي لا تسمح لأحد بأن يتعدى على عرضها أو ينظر إلى محاسنها أو يطلع على شيء من بدنها. الأم المثالية هي التي تعرف كيف تحفظ نفسها وترعى أبناءها. ليست كل أم عاشت على أيتام أما مثالية، وليست كل أم تزودت بزوج واحد أما مثالية، وليست كل أم ربت وأخرجت أساتذة ودكاترة ومهندسين أم مثالية. إنما الأم المثالية هي التي تعرف ربها، هي التي تطيع نبيها، هي التي تطيع زوجها، هي التي تحسن عشرة أهلها، هي التي ترعى أبناءها، هي التي تخدم وطنها، هي التي تحب جيرانها، هي التي تصلح الناس من حولها بعد صلاحها لنفسها. هذه هي الأم المثالية. نحن في برنامجنا هذا لو أحصينا من تكلمنا عنهن من نسائنا لكانت كل واحدة أما مثالية، لأنها مربيات الرجال صانعات الأجيال. مع واحدة من هؤلاء التي تعد أما مثالية على مثال لا يتكرر كثيرا، رغم أنها تزوجت عدة مرات، في نظر المجتمعات الآن هذه امرأة عجيبة، تتزوج ويموت عنها زوجها الأول شهيدا، ثم تتزوج بالثاني ويموت عنها أيضا شهيدا، ثم تتزوج بالثالث ويموت أيضا عنها شهيدا، وفي بعض الروايات أنها تزوجت بخمس ومات الجميع شهداء في سبيل الله واحدا بعد الآخر. عجيبة هذه المرأة. من هي؟ إنها أم مثالية، لأنها عرفت ربها، لأنها أطاعت زوجها، لأنها راعت حق زوجها حيا وميتا. واحد يقول لي إزاي ده مجرد ما مات عبد الله بن أبي بكر تزوجت بعده بزيد بن الخطاب أو بعمر بن الخطاب، أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعنهم جميعا، إزاي بقى راعت حق زوجها؟ ليس هذا عيب في المرأة أن تتزوج بعد موت زوجها، لكن إن كان لها أولاد وقامت عليهم وربتهم وأحسنت تربيتهم هي التي تحشر مع النبي، هي التي تزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة، تقول أنا امرأة أقمت على أيتام ولم أتزوج بعد أبيهم، هنيئا لها، تزاحم رسول الله في باب الجنة مع عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ابن عبد العزة بن عدوي ابن عدي العدوية القرشية. تربت في بيت عرفت دين الحق، تربت في بيت أبيها الذي كان يعبد إلها واحدا في مجتمع لا يعرف إلا عبادة الأصنام والأوثان. عاتكة بنت زيد مع زوجها عمر مع الشهيد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كانت اشترطت عليه ألا يمنعها من دخولها المسجد للصلاة في جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها وكانت تصلي مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الصلوات، خاصة الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر مع أمير المؤمنين عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة لعمر، هو يعني عاتكة بنت زيد، كانت امرأة لعمر تصلي الصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لها لما تصلين وأنت تعلمين أن عمر يكره هذا ويغار. وعمر غير زي ما أنا قلت لكم، حتى قال النبي فذكرت غيرة عمر في المنام، ذكر غيرة عمر. قال لها أو قيل لها كيف تصلين في المسجد وعمر يكره هذا ويغار؟ قالت لهم وما له لا يمنعني. ليه ما منعنيش؟ لو قال لي ما تصليش أنا أطيع زوجي. وما له لا يمنعني. قيل لها لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا تمنعوا نساءكم المسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، شاء الله أن تظل تصلي مع أمير المؤمنين عمر حتى طعن في اليوم الذي طعنه فيه أبو لؤلؤة المجوسي، وحمل عمر إلى بيتها فداوته 3 أيام حتى مات على حجرها. ما أعجب هذه المرأة، مات بين يديها زوجها الأول عبد الله بن أبي بكر وهو على حجرها وفراشها، وبكت وعاهدت وأقسمت ألا تمس ماء ولا يزال ولا ينفك جلدي أغبرا، وقالت: رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر، رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر. نعم. ثم جاء عمر وطعن وحمل إلى بيتها، ورأته وهو يحتضر بين يديها ما أصبرها. عجيب، امرأة يموت زوجها بين يديها وتصبر، لم تلطم خدها ولم تشق جيبها ولم تنع حظها ولم تقل ما تهنتش، ما فرحتش أفرح، وبمين؟ بأمير المؤمنين عمر. عمر أمير المؤمنين، صارت زوجة لأمير المؤمنين، لأكبر رجل في الدولة الإسلامية، لرجل امتدت دولته مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا حتى اتسعت رقعة الإسلام في زمانه. هي زوجته، زوجة هذا الأمير هذا العظيم. ثم يموت عمر رضي الله عنه فتبكيه حسرة على فقده. ولم تنس عمر ابن عمها وحبيب قلبها وقريب فؤادها، ما ظلمها ولا أذاها ولا أساء إليها، بل عاشرته أحسن عشرة من بعد موت زوجها الأول سنوات امتد بها إلى أن مات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. تقول وهي تبكي على عمر أمير المؤمنين: فجعني فيروز، فيروز الديلمي، أنا قلت الذي طعن عمر هو فيروز الديلمي، لكن أبو لؤلؤ المجوسي هو اللي قتل علي بن أبي طالب. تقول: فجعني فيروز لا در دره، فجعني فيروز لا در ديره، لا در دره، بأبيض تال للكتاب منيب. تشوف الوصف الجميل، بأبيض تال للكتاب منيب، رؤوف على الأدنى غليظ على العدا، أخي ثقة في النائبات مجيب. يا سلام، متى ما يقل لا يكذب القول فعله، متى ما يقل لا يكذب القول فعله أبدا، ظاهرك باطنه، متى ما يقل لا يكذب القول فعله، سريع إلى الخيرات غير قطوبي، يا عين جودي بعبرة ونحيبي، لا تملي على الإمام النجيب. بكت ورثت وكانت شاعرة مفوهة بارعة كاتبة محبة ولهة لزوجها، لكنها قبل كل هذا راضية بقسمتها، راضية بقدرها. فما أجلدها وما أصبرها، أولا على فقد أبيها في صغرها، ثم بعد ذلك على فقدها لنبيها، ثم بعده بأيام تفقد زوجها الأول عبد الله ابن أبي بكر، ثم بعده بأيام أيضا على قول بعض أهل السير أنها فقدت زيد بن الخطاب في معركة اليمامة 12 هجرية، ثم بعدها تفقد زوجها الآخر شهيدا أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. عاشت عاتكة بنت زيد بعد موت زوجها الثاني أو الثالث شهيدا حياة العبادة وحياة الطاعة، فقد تعلمت في بيت الفاروق الزهد على أصوله والعبادة. كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء في الليل، كان يقوم الليل إلا قليلا يبكي، يحمل هم المسلمين. هو الذي صدر مقولة ما قالها أحد: لو أن بغلة عثرت أو تعثرت ببلاد العراق خشيت أن يسألني ربي عنها. عمر الذي كان يراقب الدواب ويرعاهم ويرعى أمته واحدا واحدا صغيرا كبيرا، هو الذي يسمع بكاء الأطفال الأيتام مع أمهم فلا ينام الليل، ويحمل الدقيق والسمن على ظهره مع عبد الرحمن بن عوف، ويقول عبد الرحمن له: يا أمير المؤمنين أنا أحمل عنك. يقول: ومن يحمل عني أوزار يوم القيامة؟ هؤلاء يسألني ربي عنهم. هذه هي عاتكة مع عمر أمير المؤمنين، وشاء الله تعالى أن تنجب لعمر ولدا هو فياض الخير، فياض. وقد أنجبت لعبد الله بن أبي بكر إسماعيل، ثم أنجبت لعمر أمير المؤمنين فياض. وما مرت أيام حتى انتهت عدتها، ثم جاء إلى بيتها الزبير بن العوام الشهيد الثالث. عجيب. قلت: في نظرنا هذه امرأة ينظر إليها في مجتمعاتنا وفي زماننا نظرة غريبة، يقولون امرأة غريبة تتنقل من زوج إلى زوج، خلاص بقى ما لها، وبعدين كفاية الأولاني مات شهيد، والثاني مات شهيد، والثالث مات شهيد، يكفي خلاص. وكما قلت أنا، بعض الناس يتشائم بمثل هذه المرأة. بعضهم في زماننا هذا إذا مات الزوج عند امرأة من الصعب أنها تتزوج غيره، خاصة لو كان في بيتها، يقولوا لها: لا نتجوزك لكن مش في البيت ده، لأن هذا البيت مات فيه رجل فلا نتزوج. فما بالكم لو واحد واثنين وثلاثة، الكل يأبى أن يتزوجها. لكن هذا عند من لا يعرف أن الشهادة أسمى من المسلم. عمر أمير المؤمنين دعا ربه لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فمن مات بها فأنا شفيعه يوم القيامة. فقال عمر: اللهم ارزقني ميتة في بلد نبيك، وارزقني الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقني ميتة في بلد نبيك، وارزقني الشهادة في سبيلك. حتى قال له الناس: يا أمير المؤمنين، الشهادة لا تنال إلا في ميدان القتال، الشهادة لا تنال إلا في ميدان القتال. قال: دعوت ربي وهو أعلم بي، أنا دعوت. وفعلا طعن عمر في محراب رسول الله في مسجد رسول الله، ليموت شهيدا في المحراب ويموت شهيدا في مدينة النبي، لتتحقق دعوتاه. يا سلام، من دعا وهو موقن وهو واثق بربه حقق الله مراده ومناه. نسأله باسمه العظيم، نسأله ميتة في بلد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا والسعداء والشاكرين والمسلمين أجمعين والسامعين ومن أراد بميتة في بلد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاتكة مع الشهيد الثالث، نعيش بعد هذا الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع عاتكة بنت زيد نحيا مع الشهيد الثالث، من هو؟ إنه حواري النبي وابن عمته صفية، الزبير بن العوام. والزبير من هو؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة. أقول نالت شرفا لم تنله كثير من النساء، تزوجت باثنين من العشرة المبشرين بالجنة، بأمير المؤمنين عمر وفاروق الأمة، والثاني الزبير بن العوام الحواري ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن انتهت عدتها، وكما قلت لكم لو أنه في مجتمعنا هذا لعاب الناس عليها، ولظن الناس أنها ليست وفية لزوجها بدليل أنها تزوجت بعد موت زوجها. وكذلك ينظر الناس الآن إذا ماتت الزوجة وتزوج الزوج بعدها، قالوا ما عنده وفاء، ما كان بيحبها. من قال هذا؟ بل بالعكس، هذا دليل على أنه يحرص على ألا يخونها حتى بعد موتها، وهي أيضا حريصة على ألا تخون الزوج الأول حتى بعد موته، فحفظت نفسها وصانت فرجها وراعت حق زوجها، فهي مسلمة عفيفة هينة لينة لا تعصى ربها. تقدم إليها الزبير بن العوام حواري النبي، فتزوجت بالزبير وانتقلت إلى بيت الزبير بن العوام لتكون الزوجة الرابعة له رضي الله عنهم جميعا. وكانت كعادتها تخرج للصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الزبير معروفا بشدته على النساء وغيرته، طبعا كل أصحاب النبي كلهم يغارون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن سعد: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، ولا الله أغير منا. أي مسلم لابد أن يكون عنده غيرة، غيرة مشروعة على محارمه، لا يسمح لامرأته ولا لبنته أن تخرج متبرجة، ولا أن تخرج بمكياجها ولا مكشوفة الوجه بارزة بين الرجال تزاحم الرجال. لا يرضى، لا يرضى أبدا حر أن يكون في البيت رجال أجانب وهو في خارج البيت أين. الزبير كان مشهورا بغيرته وشدته على النساء. فقال لها: يا عاتكة، أرى أن تصلي في البيت وأنت تعرفين غيرتي، يعني أنا أغار عليك، أنا أحبك ولا أريد أن يرى حتى ثيابك أحد من الرجال، ولا حتى يرى خيالك مجرد ما تمر كده. هذا الرجل الحر الأبي الشريف العفيف النظيف الحريص على دينه وعلى عرضه، قال لا أرى أن تصلي في البيت. قالت: يا أبا عبد الله، أبو عبد الله الزبير بن العوام، يا أبا عبد الله، أتريد أن أترك صلاة صليت خلف النبي، صليتها خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر في مسجد رسول الله لغيرتك؟ أنت عايزني أسيب صلاة وأنت عارف أن أنا كنت مشترطة على أمير المؤمنين عمر هذا الشرط، أنه لا يمنعني من الصلاة في المسجد، وانت عايزني أسيب الصلاة؟ ده أنا صليت في زمن النبي وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر كله 10 سنوات وسنتين لأبي بكر وكم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات وأنا أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف النبي، ثم بعد ذلك سنتين خلف أبي بكر، ثم 10 سنوات خلف عمر أمير المؤمنين. قالت: أتريد أن تمنعني من الصلاة، من صلاة صليتها خلف النبي خلف أبي بكر وخلف عمر؟ فسكت الزبير، ولكنه دبر أمره حيلة مشروعة، أنا أحطها تحت عنوان حيلة مشروعة. وكان الزبير يخرج وتخرج أسماء إما قبله أو بعده، أصدعاتك تخرج قبله أو بعده إلى مسجد النبي. وفي يوم من الأيام توضأ الزبير مبكرا ثم سبقها إلى المسجد، وعند مكان في مؤخرة المسجد اسمه سقيفة بني ساعدة اللي كان فيه أهل الصفة بيقيموا، اختبأ كمن لها الزبير في مكان مظلم. ولما مرت عليه عاتكة بنت زيد طبعا ملتحفة ظلمة لا ترى شيء، ضرب عجيزتها بيده ضربا خفيفا وهي ماشية، مش وراها كأنه مش واخد باله، وراح ضربها في مؤخرتها بيدها في عجيزتها ضربا خفيفا. فقالت عاتكة: ما لك؟ قاطع الله يدك. طبعا ما تقبلش ان واحد لا تدري من هو ايا كان ان يمسها، خاصة في المناطق الحساسة. تعالوا شوفوا بقى في المواصلات، شوفوا في المؤتمرات والمهرجانات، شوفوا في المظاهرات والتجمعات، شوفوا في الاحتفالات وفي السينمات، شوفوا على الشواطئ والبلاجات، بل شوفوا في الشوارع والطرقات، شوفوا ماذا يحدث للبنات من تعد على الحرمات وجرأة على حرمات الناس. شباب تافه، شباب ضائع، شباب متسلط متسكع يملأ الشوارع لا يستحي لا من رؤية ربه ولا من رؤية، حتى في النهار في النهار وهو ماشي معاها عمال حط إيده في أماكن وهو ماشي في الشوارع، وربما الناس تنظر إليه ولا يستحي ولا يتجرأ أحد من أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، خاصة في هذا الزمان. جرأة عجيبة، نسبة التحرش كم وصلت. وأقول بخلاف هذا في المدارس كما تسمعون في كل يوم حكايات، اسمعي للعفيفة للطاهرة للنقية المؤمنة للحيية الحية لعاتكة بنت زيد: ما إن ضربها بيده في عجيزتها إلا صاحت: مالك؟ قطع الله يدك. ثم رجعت من الطريق ما ذهبت إلى المسجد. إيه ده؟ ما كملتش؟ ما راحتش تصلي؟ رجعت. فصلى الزبير ثم عاد، وكان من عادته أن يرجع فتأتي معه أو بعده عاتكة، فوجدها في البيت. وطبعا حيلة مشروعة، فاكرين الحيلة اللي عملتها فيه السيدة أسماء لما تكلمنا عن السيدة أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير، عملت فيه حيلة هي كمان عشان تخلي الرجل يبيع جنب بيته، وسميتها يومها حيلة مشروعة، وهذه حيلة مشروعة أيضا. أراد أن تحكم بنفسها وأن ترجع بغير أمر منه، لأنه أقر على كلامها مع عمر: لا تمنعني من الصلاة في المسجد. فسألها: ما لك؟ ما صليت في المسجد؟ قالت: يا أبا عبد الله، قد فسد الناس وأرى أن صلاتي في مخدعي خير من صلاتي في بيتي، وصلاتي في بيتي خير من صلاتي في حجرتي، وصلاتي في حجرتي خير من صلاتي في المسجد. اهدى. تم هذا الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عاتكة من قبل، وروته لنا السيدة أم سلمة: صلاة المرأة في مخدعها. وأنا قلت المخدع هو المكان المخصص لأدوات المرأة، يعني جنب الدولاب جنب السرير أقرب مكان لها مخدعها، خير لها من صلاتها في بيتها، بيتها يعني الغرفة الواسعة، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها يعني الريسبشن أو الصالة، وصلاتها في حجرتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها. تمام. فلما سألها الزبير: ما منعك ألا تخرجي للصلاة؟ قالت: كنت أخرج يوم كان الناس ناس ما بهم من باس أما اليوم فلا حياء. ما أشد حياءها وأعظم إيمانها، ما أكرم عفتها وطهارتها، مجرد إن واحد لمسها خلاص. بس دي ما تبقاش حجة لكل النساء تقول لك مش خارجة مش طلعة مش هروح ولا هاجي. لا، هذه مسألة تختلف من امرأة إلى أخرى، ومن مكان لمكان، ومن مجتمع لمجتمع. بالتأكيد ليست كل من تخرج تصاب بمثل هذا أبدا. في نساء تخرج وترجع وبفضل الله يحفظها ربي لا يصيبها أحد بسوء ولا بضر أبدا. لكن هذه عاتكة بنت زيد، حال أراد الزبير أن يمنعها بحيلة مشروعة، وظلت مع الزبير على خير حال، وكان كما تعلمون شديدا عليها، حتى جاءت سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت أمير المؤمنين عثمان، وحدثت الفتنة بين علي والزبير وطلحة وعائشة للثأر من قتلة سيدنا عثمان، وهو خلاف مشهور في موقعة معروفة بموقعة الجمل التي خرج فيها طلحة والزبير وعائشة لحرب علي بن أبي طالب، لأنه امتنع عن إقامة الحد ولا الثأر لمن قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وبينما التقى الصفان لقي أمير المؤمنين عليا الزبير بن العوام وقال له: يا ابن عمتي علي بن أبي طالب، عمته صفية بنت عبد المطلب، يا ابن عمتي، ألا تذكر أني كنت أنا وأنت عند رسول الله وقال لك يا زبير تقاتل عليا وأنت له ظالم، تقاتل عليا وهو محق وأنت له ظالم؟ فتذكر الزبير قال: والله ما ذكرتها إلا الآن. ثم عاد من أرض المعركة، رجع ولم وأراد ألا يقاتل عليا، لكن أصحاب الفتنة الذين أشعلوها نارا مؤججة ما أرادوا إلا هدم الإسلام سلطوا عليه رجلا يقال له عمرو بن جرموز، قالوا له إلحق الزبير لأنه لو رجع من القتال كل أصحابه هيرجعوا وهتنتهي الفتنة، وإحنا مش عايزينها تنطفئ، عايزين الحرب تستمر. فعاد عمرو بن جرموز خلف الزبير بن العوام وهو راجع إلى مدينة رسول الله، فلقيه بمكان يقال له وادي السباع، فطعنه من ظهره طعنة فخر الزبير صريعا ومات الزبير، ودفن هناك في أرض العراق رضي الله عنه وأرضاه. وجاء الخبر إلى عاتكة بموت الشهيد الثالث من أزواجها، وبنفس الكيفية بكت ورثته وقالت فيه كلاما يدل على مدى حزنها على زوجها، تقول: غدر ابن جرموز، غدر ابن جرموز بفارس بهمة، غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا ولا رعش الجنان ولا اليد، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا ولا رعش الجنان ولا اليد. لو قلت له يا زبير وجها لوجه نتقاتل ما كنتش هتلاقيه جبان ولا بيرتعش في قلبه ولا في يده أبدا، كنت هتلاقي فارس عملاق زبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: شلت يمينك إن قتلت لمسلمة، شلت يمينك إن قتلت لمسلمة، حلت عليك عقوبة المتعمد، حلت عليك عقوبة المتعمد، يعني من قتل مؤمنا عمدا عامدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يا سلام. تقول عاتكة في رثاء الزبير لما جاءها خبره: غدر ابن جرموز بفارس بهمة، بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد. يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. إن الزبير لذو بلاء صادق سمح سديته كريم المشهد. وبكت كما بكت أزواجها من قبله ورثت، لكنها ظلت وفية. قال بعض أهل السير وليس عليه دليل أنها كانت في آخر عمره مع الزبير طلبت منه أن يطلقها لغيرته ولشدته عليها، فقيل إنه طلقها طلاقا رجعيا قبل أن يخرج للقاء علي بن أبي طالب في معركة الجمل، وهذا الكلام ليس عليه دليل، لكن في كلام يقال إنه طلقها طلاقا رجعيا. فلما جاءها الخبر قام عبد الله ابن الزبير ليقسم التركة، وكان الزبير عنده تركة كبيرة جدا لدرجة أن نصيب المرأة الواحدة وصل إلى 800,000، أموال كثيرة غنمها كلها من الغزو رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا فجاء عبد الله بن الزبير ليصالحها. صالحها يعني إيه؟ يعني يقول لها تاخذ الأرض دي ولا تاخذ البيت ده، طب الأرض دي بكذا والبيت ده بكذا، اختاري. جاء ليصالحها، فأنا أقول إما أنه جاء ليصالحها لأنها مطلقة طلاقا رجعيا، والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا كما في فقه المسلمين وفي شرعنا الحنيف أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها، وإن ماتت هي ورثها زوجها لأنها ما زالت زوجة له في الطلاق الرجعي. أما أنا فلا أجد دليلا على أنه طلقها، لأنهم قالوا أيضا عن أسماء بنت أبي بكر أنه كان قد طلقها قبل موته رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قالت عاتكة بنت زيد لعبد الله بن الزبير ما أريد أن أختار شيئا، لا أرد شيئا أعطيتموني إياه ولا أسألكم شيئا لم تخبروني عنه. أنت الأمين وأنت المسؤول وأنت ابن الزبير، وأعطاها ما أعطاها ورضيت وفاء لزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. عاتكة بعد الشهيد الثالث قالوا إن علي بن أبي طالب بعد أن انتهت عدتها تقدم إليها. معروفة عاتكة، مشهورة، أي أدب، أي أصل وحسب، أي عقل وسماحة، أي دين وعفة، أي عبادة وزهد، أي شعر وبلاغة وفصاحة، كل صفات الكمال التي يريدها الرجل في المرأة يجدها الإنسان في عاتكة. تقدم إليها علي ليتزوجها، فقالت له يا ابن عم رسول الله، يا أبا الحسن، أنت بقية آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت سيد الناس، من يرد علي؟ لكنك بقية آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخشى عليك من القتل، خيفة لتموت مقتول كما سبق من الذين تزوجوا عاتكة. أقول عجيبة أوي، عجيبة أوي، أنا أخشى، الله تعالى أعلم. لما ضربها الزبير في عجيزتها ماذا قالت له؟ قالت له ما لك قطعت يمينك، تعت عليه. عشان كده أنا بحذر وبقول بلاش ندعي لا على أنفسنا ولا على أزواجنا ولا على أبنائنا ولا على أموالنا، بلاش، لعلها تصادف ساعة تكون أبواب السماء مفتوحة فيستجيب الله فيندم الإنسان حيث لا ينفع الندم. كثير من الأباء والأمهات هو يدعى على زوجته وزوجته تدعى عليه، هو يدعى على أولاده وأولاده يدعى عليه، وكل واحد بيدعي على الأم تدعي على أولادها والأولاد يدعوا على أمهم، ربنا يريحنا منك، إحنا مش طايقينك يا رب، نصبح الصبح ما نلاقيكش مثلا، وهي تدعي عليهم كما نسمع كثيرا من هذا الكلام الذي يمرض القلوب. فأقول لعل الله عز وجل استجاب دعاءها لما قالت قطع الله يمينك، أسأل الله السلامة والعافية. قال فرفضت عاتكة أن تتزوج بعلي وظلت على عهدها وفي بيتها. وقيل إنها تزوجت بالحسين بن علي بعد ذلك ومات أيضا شهيد، علشان كده بيقولوا أنها تزوجت 6 أو 7. قيل أنها تزوجت بعبد الله بن أبي بكر، ثم تزوجت بمحمد بن أبي بكر، ثم تزوجت بزيد بن الخطاب، ثم تزوجت بعمر أمير المؤمنين، ثم تزوجت بالزبير بن العوام، ثم تزوجت بالإمام الحسين بن علي، وهؤلاء 6. وقيل إنها تزوجت بهؤلاء 3 الذين ماتوا شهداء جميعا. لهذا كان عبد الله بن عمر يقول من أراد أن يرى أو يقتل شهيدا فليتزوج بعاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل. لكن ليس هناك دليل على أنها تزوجت بالحسين، وفجعت به أيضا لما قتل في يوم كربلاء، لكن ليس على هذا دليل. عاشت عاتكة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حياة الطهر، حياة العبادة، حياة الطاعة، حياة تراقب فيها ربها وتتقرب إلى باريها، بعد أن أمضت عمرها هذا حتى جاءت 40 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنامت على فراشها وتضرعت إلى ربها ودعت باريها أن يحسن ختامها وأن يختم لها بخاتمة الإيمان. ثم جاءها أجلها على فراشها راضية مرضية، طاهرة مطهرة، امرأة تضرب مثلا للأمهات المثاليات، امرأة تضرب مثلا للفتيات الجميلات، كانت بارعة الحسن كما قال من عاصرها وكما وصفها الواصفون، وكانت فصيحة بليغة، وكانت مفوهة متكلمة، وكانت مؤدبة، وكانت عابدة، وكانت زاهدة رضي الله عنها. واحد يقول كيف كانت عابدة وزاهدة؟ كما قالوا في وصفها هي المليحة الناسكة، هي المليحة أو المليحة، مليحة أو مليحة، جميلة الوجه الناسكة، عجيبة جدا، جميلة وعابدة. إيه التناقض؟ إيه المشكل في هذا؟ نعم، تجمع بين جمال الوجه وجمال القلب. وأيضا كما قال ابن كثير كانت من أحسن النساء وجها ومن عبادهن رضي الله عنها وأرضاها. عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عبد العزة بن عدي العدوية القرشية التي عاشت حياة طيبة وماتت ودفنت في طيبة الطيبة في بلد الحبيب محمد ليكون النبي شفيعا لها. أسأل ربي أن يجمعنا بها، وإلى لقاء قادم إن شاء الله مع واحدة أخرى من صانعات الرجال. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أزواج الرسول والبنات.